بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لوجوب بالنسبة لوجوب الترك الضمني. قلنا وجوب الترك الضمني فيه مصلحة، يعني الترك مثلا لبس ما لا يؤكل لحمه، ترك لبس النجس في الصلاة وهكذا، فيه مصلحة الصلاة متقيد بعدمه. وهذا الأمر يعني الترك الضمنية لا تختص بالعبادات، حتى بالمعاملات، حتى بالمعاملات لأن الترك ضمنية، يعني يجب الترك، يعني في الترك مصلحة وليس في الفعل نفسه، حتى في المعاملات. مثلا في المعاملات مثل صحيح الحلبي، صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصح بيعه مجازفة. ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصح بيعه مجازفة، وهذا مما يكره من بيع الطعام. هنا طبعا في ترك البيع مجازفة مصلحة وليس في المجازفة مفسدة. ترى مجازفة بأي معنى؟ والقاعدة عامة ذكرناها سابقا، يشترط في البيع عادة إذا كان المبيع المباع مما يكال أو يوزن لابد من بيع كيلا أو وزنا، أما مجازفة يعني بدون كيل. مثلا الحنطة عادة توزن أو بالكيل أو كذا، كل ما كان بالكيل أو الوزن، إذا بعناه بدون كيل أو بدون وزن مجازفة يعني هكذا، كم تبيع هذا الموجود؟ قال بكذا.
بعض الموانئ تبوز
لأهل الإصلاح الآخر، لذلك إذا كان مما يباع مجازفة ما جوز مطلع.
بعض الأمور السفر وكذا مطلق ما
إذا كان مما يباع عادة يعني متعارف عنده. كلامي إذا يباع كيلا أو وزنا. في هذه الصورة قلنا لا، لابد وإلا بطل البيع. ففي ترك البيع مجازفة مصلحة. وهكذا قلنا أصلا في الإجارة، حتى في الإجارة إذا كان مثلا استأجر شخصا عادة مثلا أفر على المتر يأخذ أو على كذا، إلا بد أن يبين على المتر كذا كذا منه جزافا، يعني مثلا هذه أدفع لك كذا واشتغلها. لا، ما يصير. أيضا هذا مجازفة، ليس فقط في البيع حتى في الإجارة. فشاهد الحال، فما كان من طعام سميت فيه كيل، سميت يعني كان مما يباع بالكيل والوزن، فلا يصح بيعه مجازف، يعني بدون كيل بدون وزن، يعني بيع باطل. في ترك البيع مجازف مصلحة، يعني في ترك المجازف مصلحة لا في المجازف مفسدة. فأيضا ترك، وأنا ضمني في ضمن البيع والمجازفة، في تركه مصلحة، يعني البيع متقيد بعدم كونه مجازفة، كما أن الصلاة متقيد بعدم كونها مما لا يؤكل لحمه أو في النجس أو ما شابه ذلك. ففي تركه مصلحة، ترك المجازفة مصلحة بهذا المعنى. وهكذا ما ورد في قول عليه السلام، صحيحة الصفار، مكاتبة الصفار، حيث ورد فيها توقيع الإمام العسكري سلام الله عليه، قال لا يجوز بيع ما ليس يملك، وعندنا حديث نبوي لا تبع ما ليس عندك، وذلك أيضا نبوي، لا يجوز بيع ما ليس يملك أو لا تبع ما ليس عندك نبوي. طيب هنا صحيح لسان لسان النهي لا تبع ما ليس عندك، وعادة النهي ضعف الحرم ومفسد، هنا لا، هنا ليس المراد منه الحرمة ولا فيه مفسد، بيع ما ليس يملك لا هو حرام ولا فيه مفسد، فإنما البيع باطل إلى ما أجاز صاحبه فوق. لا تبع ما ليس يعني يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لك، أو يعني أنت وكيل مثلا أو ما بينكم أشبه ذلك، هو بمزيد مال بالنتيجة وكيل المالك. لا تبع ما ليس عندك، أمر شخص باع ليس عندك، باع مال الغير ترى لم يتصرف فيه ولا يصير غصب، مرة أخذه تصرف، هذا اسمه غصب، هذا يحرم لحرمة غصب. مرة لا قلت لفلان أبيعك الدار الفلانية دار زيد، فأنا غصبت ولا شيء، أبيعك دار الفلانية وهي ليست لي هي لزيد، هو ما أجاز يعني لا أعطاني وكالة لا أذن لي ولا أجاز بعد البيع، فعلت حرام أنت يعني كأنك مثلا ارتبت الناس وسرقت وكذا، يعني بعد لا يصلي خلفك جماعة مثلا، لا ليس حرمة ذاتية حتى يقال مثل الكذب والغيب والنميمة وكذا وإلى آخره والزنا، ليس حرمة ذاتية ولا تشريعية ولا في البيع مفسده، إنما هو إشارة إرشاد إلى أنه يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا ليس إلا، إذا في ترك بيع ما لا يملك مصلحة بهذا المعنى، وإلا إنسان باع مال غيره إذا ما لم يتصرف فيه يعني لم يكن غصب، فقط بعت هذا الكتاب أمامي اللي هو زين قلت له فلان بعت هذا الكتاب لم أتصرف فيه حتى يكون غصبا، وبناء عليه فهنا في تركه مصلحة لا في بيع مال غير مفسده حتى يكون محرم ذاتا، وهكذا وهكذا. إذن في الواقع التركات الضمنية كثيرة، أما التركات الاستقلالية يعني وجوب ترك استقلالا قليلة، غالبا ما هي موجودة في ضمن العبادات المعاملات، أما وجوب الترك استقلالا قليلة، ممكن أن يكون بعض قال ممكن، مثلا في الصوم قل يعني ترك الأكل وترك الشرب وترك الجماعة وترك التقيؤ وترك 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 الكذب الآخر، صحيح ترك الكذب بالنسبة للصوم ضمني، وترك الأكل بالنسبة للصوم ضمني، وترك الشرب بالصوم ضمني، وترك الجماعة بالنسبة للصوم ضمني، لكن مجموع التركات قد يقول قد يقول قائل واجب الاستخلاف، لكن حتى هذه ليست بالاستخلاف، هو انما لاجل الصوم تركت، كيف تكون بالاستخلاف؟ لكن بعضهم قد يذهب لذلك يقول مجموعها واجب الاستخلاف، بل اكثر من دائما نقول اصلا من قال ان في ترك الاكل مصلحه، ولعل في الاكل مفسده، لعل في الشرب مفسده، في نزاع بين العلماء مثل النزاع ليس ترك الحج نفس النزاع، ولا يمكنك ان تصل الواقع، لا ممكن في الظاهر تستظهر، اما في الواقع لا يمكن اصلا. ومن قال ان في ترك الاكل مصلحه وليس في الاكل نفسه بالنسبه للصوم؟ ومن قال ان في ترك الصيد لا مشكله مثلا، بعض قال واجب مصلحه وليس في نفس الصيد مفسده في الاحرام، وهي هي بالنتيجة هي هي الكلام. لكن ممكن يستظهر هذا وممكن يستظهر، يعني بالنتيجة مسألة ليست صافية تحتاج إلى تأمل. نحن ذكرنا شيء بالنتيجة في باب الصوم وباب العدل، ذكرنا اخترنا ما اخترنا هناك، اخترنا ما اخترنا، لكن بشكل عام ليست مسألة صافية، هكذا بقصد، ليست إجماعية، ما فيها خلاف. فكان بعضهم يقول بعضهم يعبر كذا وبعضهم عنده مجال بالتعبير يذهب إلى وجوب الترك عن معالم الحرمة وما أشبه ذلك، هذا موجود على الساحة. الخلاصة شيخنا الجليل أن التركات الواجبة غالبا الضمنية، التركات الواجبة تكون ضمن معاملة وضمن عبادية. ونحن أيضا أشرنا إلى قاعدة نحفظها وهذه نافعة، قاعدة وليست مختصة بما يبدو من باب، وهي إذا أردنا أن نعرف أن هنا مصلحة أو مفسدة في المتعلق كيف نعرف؟ تقول والله مثلا جبرائيل عليه السلام ينزل علي ويخبرني، لا هذا ما عندنا كذا، ما في دعوة عن الغيب، ما في أصلا، إنما من الألفاظ. نعم لسان الدليل، رأينا أمر وما عندنا قرينة على أن المراد منه شيء آخر، فالأمر كاشف عن وجود مصلحة. إذا أمر بالفعل مصلحة بالفعل، إذا أمر بالترك مصلحة بالترك، وإذا نهى عن فعل أو عن ترك شيء لسان الدليل يقتضي أن في المتعلق ماذا؟ مفسدة، سواء بالفعل أو بالترك. هذه شيء نقعد عنه، إذا ما عندك قرينة خارجية تبين لك المراد أنه واجب أو حرام أو مستحب، إذا لم غالبا ما عندك قرينة خارجية، غالبا إذا ما عندك قرينة خارجية مقتضى الأخذ بالظاهر، إذا كان أمر يعني هناك مصلحة، إذا كان نهي يعني هناك ماذا؟ مفسدة. هذه قاعدة عامة شيخنا. ثم بعد ذلك نقول إذا عرفت هذا الأمر شيخنا، بما أن الكلام عن وجوب الترك، بما أن الكلام عنه حتى ننهي بتمامه، نقول وجوب الترك، طبعا الترك الضمني، كل الكلام في وجوب الترك الضمني سواء كان في العبادة أو في المعاملة لا فرق، وجوب الترك. وقلنا إذا كان وجوب يعني هناك مصلحة، هذا معنى الوجوب، يعني في تركه مصلحة. هنا وجوب الترك ثبوتا، كيف تتصور المصلحة ثبوتا في وجوب الترك ثبوتا كيف تتصور المصلحة؟ على أربع صور. مصلحة أقول ثبوتا شيخا ليس إثباتا، نعم كما تقدم على أربع. هناك طبعا تقدم في نفس الفعل، هنا في الترك طارة يكون المطلوب صرف الترك، يعني مثلا لا تصلي في ملك اللحم، لا تصلي في النجس، موجود لا تصلي في النجس، هذا موجود، هذا في الميت مثلا، ولا في شسع بعد صلي، ولا في شسع بعد شسع يعني ولو نعلم صلي لا صلي فيه. طيب هنا إن قلنا إن المطلوب صرف الترك، ما معنى صرف الترك؟ يعني أول الترك فقط، يعني مثلا زد الله أكبر قال زد، وكان تارك للبس ملئك اللحم حين التكبير، وكان تارك للبس النجس ترك، كان تارك للميت مثلا ليش الميت وما أشبه ذلك، كبر وكان تارك، فصدق عليه أنه ماذا أتى بالتكليف بالإذن، هو صرف الترك، تركت ما لك اللحم تركت أول التكبير وتركت لبس النجس أول التكبير. طيب فهنا أنا أتيت بالتكليف سقط الأمر عني، سقط الأمر. يجوز حينئذ أن ألبس مالك اللحم وأكمل الصلاة، وأن ألبس النجس وأكمل الصلاة. ألبس النجس وأكمل الصلاة ليش؟ وما كل ماذا؟ صرف الترك وقد تحقق. صرف الترك تحقق أول الصلاة. هل معنى صرف الترك؟ الأول وجودي هو الأول الأخرى خلاص. أنا أتيت بالمأمور به على وجهه، لذا ما هو إزيان الإتيان بالمأمور على وجهه، أهل على وجهه. تقول أنت الآن لابس النجس، تقرأ ولابس النجس وماذا يقول لك؟ أقول صحيح، لكن هذا ليس مطلوب مني تركه، مطلوب مني ترك أنه صرف الترك وقد تحقق أول الصلاة. هذه الصورة، ولكن هذه الصورة ثبوتا يعني لا يمكن أن تكون المولى المولى هكذا الشيخ المولى، ليس فقط بعيد، لا أكثر من بعيد. هذا أصلا المولى لا يقول هكذا، لا معنى له أصلا، لا معنى له. مولي يطلب صرف التارك خلص يطلبه. لا 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 لا، ما أقول من حيث استحال العقلية، لا عرفا يعني كذا، لا معنى عرفا يعني، هذا المعنى يعني شرعا، لا عقلا، لا عقلا ممكن عقلا بالعشق ولا رب شيخنا، لا ما أتكلم عقلا يعني شرعا، يعني معنى له هذا المعنى. إيه ما له ما هو وين مصلحة في هذا الأمر؟ هذا المعنى الشيخ ليس كذا. فرضي من نتيجة إثباتا ليس الأمر كما هكذا، لكنه ثبوتا ممكن. نعم بلا شك. هذه صورة. صورة ثانية أن يكون المطلوب الترك ترك لبس النجس على نحو العموم المشروعي، وترك لبس ما لك اللحم على نحو العموم المجموعي، وترك لبس البيت على نحو العموم المجموعي. ما معنى العموم المجموعي؟ يعني كل أفراد التركات الذي لا يكل لحمه والنجس والميت لا بد أتركه في الصلاة. يعني المصلحة متوقفة على ماذا؟ على ترك هذه كلها، مصلحة متوقفة عليها. فلو ترك نصفها تبتل بع كذا لا يكفي، ويترتب على هذا المطلب نعم يترتب عليه، يترتب عليه أنه لو اضطر إلى لبس النجس مثلا أو لبس مالك اللحمة أو المالك كذا اضطر، أو أنا عندي ثوب، عندي ثوب واحد مثلا أو ثوبين كل منهما نجس، أو ثوب واحد يعني عدة أطرافه نجس، طرف الفوقاني الطرف الأعلى والأسفل كله نجس، وأنا مضطر لبس هذا الثوب أو أحد الثوبين نجسين. طيب إذا المطلوب مني ماذا؟ طبعا أنا أستطيع أن عندي ماء مثلا يكفي لتطهير أحد الثوبين فقط، وأنا مضطر لبس الثوبين مثلا، أو عندي ماء يكفي لتطهير أحد الموضعين. أنا عندي ثوب واحد طرفه الأعلى نجس وطرفه الأسفل متنجس أيضا، وأنا مضطر للبسه، مضطر وعندي ماء، وهذا الماء لا يكفي إلا لتطهير موضع واحد. طيب النتيجة أنا مضطر للبس النجس، يصدق علي أن لبست النجس، يصدق علي. ولكن هل يجب علي أن أطهر أحد الموضعين؟ هل يجب علي يعني التخفيف الكامل الكمية والكيفية؟ وكيفية سوف تأتي الكيفية، مرة تخفيف النجاس بهذه الكمية ومرة بهذه الكيفية. الكمية كما لو عندي هنا نجس هنا نجس أعلى وأسفل أو توبين، الكيفية لا. مثلا كما لو تنجس الثوب بالبول المعروف أنه إذا أردنا أن نطهره بالماء القليل يحتاج إلى تعميد، هذا في الماء الكثير أبيضها مرة في الجالس يفرق المرة في غيره يحتاج إلى التعدد. لا، نحن قلنا سواء كان جاري أو كر أو نبهم بالنتيجة كر يكفي مرة واحدة عندنا مثل البول
هنا يشتغل في العصر.
آه شيء آخر فكلام من حيث حيث المجالس والتخدم فيحتاج إلى مرتين لو طهرنا بالماء القليل. أمر أنا عندي ماء لصب وحدي ليس لصبتين لغسل وحدي لا لغسلتين، هل يجب علي أن أغسله مرة واحدة؟ الماء عندي ماء يكفي لصبتين اللي ما يكفي لصب وحدي، هل يجب تخفيف النجاسة من حيث الكيف؟ يعني أطهره مرة ويبقى مرة بالماء عندي ماء، هل يجب علي أو لا أصلي بالثوب النجد مضطر إلى لبسه ولو أمكنني أن أطهره مثلا مرة واحدة؟ هذا بالكيف سوف يأتي تكلم منه لسه. الكلام الآن بالكامل كمية النجاسة، عندي ثوب طرفه الأعلى نجس وطرفه الأسفل نجس يعني نجس في الماء. طيب وأنا مضطر لبس هذا الثوب في الصلاة وعندي ماء، هذا الماء يكفي لتطهير أحد الموضعين إما الأسفل وإما الأعلى، فهل يجب علي أن أطهر أحدهما أو لا؟ لا يجب عليك، تبقى صلي هكذا بناء على أنه المصلحة قائمة بمجموع التنك بمجموع التنكات مصلحة وقائم فيها المصلحة، معناه إذا ما أمكني ترك المجموع فلا يجب علي أن أطهر أحد معين، لا يجب علي. ليش يجب علي؟ وبالنتيجة أنا لم أستطع أن أمتثل وأترك المجموع، إن طهرت ما طهرت سيئا لا يجب علي بالنتيجة. وأنا مطلوب مني ماذا؟ مجموع التركات مجموع، وأنا ما أقدر على ترك المجموع ما أقدر. فإذا تطهير أحد الموضعين لا يجب علي أن أطهره، لا يجب علي. لو كان عندي مثلا ثوبين نجسين، ثوبين قميص وسروال فهذا كل منهما أنا أحتاج إليه في الصلاة للنفس الصلاة أحتاج إليه، وعندي ماء يكفي لتطهير أحد الثوبين إما القميص أو السروال مثلا، هل يجب علي أن أطهر أحدهما؟ لا يجب علي. ليش؟ بناء على هذا الكلام ليش؟ لأن المطلوب مجموع ترك، يعني المصلحة قائمة بالمجموع لا بالجميع، بالمجموع، والمجموع لم يحصل حتى لو طهر أحدهما لم يحصل المجموع، فليش يجب علي أن أطهر أحدهما؟ لا أطهر أصلا، لا أطهر، لأنه على جميع الأحوال ما أمكنني ماذا؟ ما أمكنني أن أمتثل على جميع الأحوال. هذا إذا كان على نحو العموم المجموعي،
يعني
مطلوب على نحو المجموعي
بالخميسين
بناء على هذا الكلام يجب صحيح. ولكن في مقام الإثبات ما عندنا دليل على أن هكذا يعني المطلوب مجموع الترك، ما عندنا دليل في مقام الإثبات، ما عندنا دليل دي لا يساعد عليه أصلا، بل لأنه بعيد عرفا أيضا وبعض لا يساعد عليه حتى عرفا بعيد في مقام الإثبات. إذن أيضا هذه الصورة لم يكتب لها التوفيق. الصورة الثالثة شيخنا أن يكون المطلوب ماذا؟ المطلوب عنوان متولد من التركات، عنوان بسيط مطلوب مني ترك يعني هذا العنوان المتولد من مجموع التركات كل أفرادها في الخارج، حيث لا يحصل الغرام إلا إذا ترك كل أفراد. طبعا هذا مثله مثل الصورة الثانية العنوان المجموعي، هي حيث النتيجة هي ليش هي لأن العنوان لا يحصل إلا بترك كل الأفراد. كل ما هنالك في الصورة الثانية تعلق الأمر بالتركات نفسها، هنا تعلق بعنوان متحصل من التركات، هذا الفرق فقط. الصورة تعلق بعنوان متحصل من تركات البلاد، هذا الفرق. لكن من حيث النتيجة والثمرة ولا فرق بين الصورة الثانية والثالثة. أيضا هذه الصورة الثالثة لا دليل عليها خارج إثباتا، ما عندنا دليل في مقام الإثبات أنه الأمر تعلق بعنوان متحصل من التركات، دليل ما عندنا. ثم بعيد أيضا، مو فقط ما عندنا، هذا هو بعيد عفوا من هذا الجهة وبعيد. وبناء عليه حينئذ يتعين الصورة الرابعة. الصورة الرابعة ما هي؟ الصورة الرابعة أن يكون المطلوب ماذا؟ التركات على نحو العموم الصراقية لا العموم المتبوع. يعني ماذا لا؟ يجب أن تترك لباس ما لا يؤكل لحمه والنجس، لباس النجس، لباس الميت اتركه. اتركه معنى مثلا النجس له عدة مصادر، لباس مرة النجس الأعلى، مرة الأسفل، مرة الثوب الأبيض، مرة الثوب السروال، مرة القميص، متعدد هنا. إذا كان المطلوب الترك على نحو العموم الاستغراقي، معنى كل فرد مستقل عن الآخر، فإذا أمكنني تركه أتركه ولو لم يمكنني ترك الآخر. يعني مثلا أعطيك مثال، زيد يريد يصلي زيد وعنده ثوبان زيد، كل منهما نجس، كل منهما ماذا؟ نجس، وعنده ما يكفي لتطهير أحدهما دون الآخر. بناء على أن المصلحة قائمة بالترك عنه العموم الاستغراقي، معناه يجب علي أن أطهر أحدهما. كل ما مطلوب ليس مرتبط بالآخر، استقلالي بهذا المعنى، وإن كان بالنسبة للصلاة ضمني، لكن استقلالي بالنسبة للفرد الآخر. فعندي تركات متعددة، يعني واجبات متعددة وأحسان متعددة على فرض، لا يرتبط أحدهما بالآخر. فأنا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، أو أنا عندي ثلاث مواضع لا يؤكل لحمه في الثوب، مرة القميص ومرة السروال ومرة كذا العمامة على الرأس، ثلاث مطلوبة عن نحو العلو الصرافي. يعني إذا أمكنني ترك ما يؤكل لحمه في القميص أتركه، وإن كان لا يمكنني ترك السروال مثلا وما شابه ذلك، لأن المطلوب عنه المصلحة قائمة بالتركات على نحو العموم الاستغراقي، فكل فرد منها مستقل عن الآخر.
هذا يتصور بالأحكام الوضعية، أما بالأحكام تكليفية
هو ليس حكم تكليفي، لا لا هو ليس حكم تكليفي بمعنى وجوب تكليف الترك،
يعني
الحفلة مرة تقول أنه هو الحفلة والمصلحة
لازم أن نصير مرتب.
أسمح لي شيخنا، مرة تكلم وجود تكليفي حكم محض، والأصل التروك مو النتيجة، هذا شرط أو جزء للصلاة، يعني الصلاة متخيلة به، من هنا حكم موضع بمعنى الصحة والفساد، ولذا كنا إرشاد إلى الصحة وليس تكليفي، هذا إرشاد شيخ، إرشاد إلى الصحة والفساد ليس تكليفي. وبناء عليه فيكون الأمر متعلق بالتركات على نحو العموم الاستغراقي، بحيث كل فرد من الترك فيه مصلحة، وهذا هو الواقع. يعني الأدلة تساعد عليه انصافا، الأدلة تساعد على ذلك، على أن المطلوب التركات على نحو العموم الاستغراقي، كل فرد مستقل عن الآخر. هذا الصورة الرابعة، ثبوتا معقول وإثباتا صحيحة يدل عليها. أما بالنسبة لتخفيف، كله كان حيث تخفيف النجاسة من حيث الكم، أما تخفيف النجاسة من حيث الكيف، هل يجب أو لا يجب؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.